الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى العاشرة مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بموجز لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعي الكرام طاب مساءكم. التقت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بقادة سياسيين في منطقة كردستان، ودعت خلال محادثات مع رئيس الإقليم مسعود برزاني في أربيل إلى تشاطر أرباح مبيعات النفط بشكل متساو مع جميع مناطق العراق. هذا وكانت حكومة كردستان قد هددت قبل أسبوعين بالانفصال عن العراق بسبب الخلاف حول أرباح مبيعات النفط. في مؤتمر صحفي عقدته مع مسعود برزاني قالت رايس:
من مصلحة الشعب الكردي أن تكون دول الجوار دولا صديقة، وأن تحترم حرمة الأراضي العراقية واستقلال العراق، ومن مصلحته بكل تأكيد أن يعم الاستقرار والديمقراطية في بغداد والمناطق المحيطة أيضا.
هذا وقد غادرت رايس أربيل بعد تأخر لمدة ساعتين بسبب مشاكل فنية في الطائرة، متوجهة إلى لندن لحضور اجتماع ممثلي ست دول كبرى لمناقشة الملف النووي الإيراني. قال رئيس الوزراء نور المالكي أن على الأحزاب السياسية التخلي عن ميليشياتها. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء يوم أمس الخميس، عبر فيها عن شعوره بالتفاؤل في التوصل إلى حل لحل الميليشيات. هذا وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد التقت المالكي يوم الخميس في بغداد. تفتتح مصفاة جديدة للنفط يوم غد السبت في مدينة النجف بقدرة 10,000 برميل يوميا، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزارة النفط اليوم. من شأن هذا المصفى، وهو الثاني الذي تنشئه وزارة النفط منذ نيسان في عام 2003، من شأنه أن يسد الحاجة المحلية لسكان المنطقة. هذا وكان العمل قد بدأ في إنشاء هذا المصفى في بداية هذا العام واستغرق 9 أشهر، حسب ناطق في الوزارة هو عاصم جهات. تحل اليوم الذكرى الخامسة لبداية العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، والتي جاءت ردا على تفجيرات 11 أيلول في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن بداية العمليات العسكرية في أفغانستان في هذا اليوم من عام 2001. هذا وقد هربت قيادة جماعة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان، هربت من مقراتها في قندهار في 7 من كانون الأول في العام نفسه، غير أن عناصر طالبان ما يزالون يشنون حرب عصابات في جنوب البلاد وشرقها. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. يعقد وزراء خارجية ست دول كبرى هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، يعقدون اجتماعا اليوم في العاصمة البريطانية لندن في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بملف إيران النووي. الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قال لوكالة رويترز أن الاجتماع سيناقش الخطوات التالية إزاء إيران. يذكر أن الدول الكبرى في العالم منقسمة على نفسها حول كيفية حل أزمة ملف إيران النووي. واشنطن تسعى من جانبها إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران، بينما تعارض روسيا والصين هذه المساعي. من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن في وقت لاحق من هذا اليوم بيانا يحذر فيه كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية، ويدعو بيونغ يانغ إلى العودة إلى مائدة المفاوضات في إطار محادثات الأطراف الستة الهادفة إلى إقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية. هذا وقالت كوريا الشمالية أنها في حاجة إلى أسلحة نووية لوقف أي هجمة محتملة تشنها الولايات المتحدة، بينما قالت واشنطن ألا نية لها لاجتياح كوريا الشمالية. قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة وأوروبا توصلا إلى اتفاق مبدئي حول ضوابط جديدة من شأنها توفير معطيات عن مسافرين في طائرات تتوجه إلى الولايات المتحدة في إطار الحرب على الإرهاب. من المفترض بهذا الاتفاق أن يحل محل تدابير سابقة. هذا وكان من شأن المحادثات حول هذا الموضوع أن تكتمل يوم أمس الخميس، غير أنها استمرت اليوم أيضا. عقد وزير خارجية أفغانستان رانجين ظفار إسبانتا اجتماعا اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو. لافروف قال قبل الاجتماع أنه يعتبر زيارة إسبانتانا مواصلة للحوار السياسي بين البلدين، وأضاف أن روسيا تولي أهمية كبيرة للوضع الأمني في أفغانستان. تجدد القتال في شمال سريلانكا وغربها اليوم، وقتل الجيش 20 مقاتلا من جماعة نمور التاميل حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤولين في الدفاع. يذكر أن مبعوث السلام النرويجي جون هانسن بور لم يتمكن من تحقيق اتفاق على الشروع في محادثات سلام بين الطرفين المتحاربين. يذكر أيضا أن الصراع في سريلانكا أدى إلى مقتل 60,000 شخص منذ بداية سبعينات القرن الماضي. وأخيرا، فجر انتحاري نفسه اليوم خلال تفتيشه خارج مبنى للشرطة في مدينة خوست شرقي أفغانستان، فقتل ضابط الشرطة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن عناوين الملف: المالكي يدعو الأحزاب السياسية إلى حل الميليشيات، ورايس تؤكد ثقتها بقدرة العراقيين على مواجهة التحديات. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن على الأحزاب السياسية أن تتخلص من ميليشياتها أو تعتزل العمل السياسي. وأعرب المالكي في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس بثتها يوم الجمعة عن تفاؤله بالتوصل إلى حل سياسي لإقناع الميليشيات بتسريح أفرادها. وشدد المالكي على أن الحل السياسي، ما أن يتوصل الفرقاء إلى اتفاق عليه، يجب أن يكون ملزما وأن تتقيد به جميع الأطراف. وأعلن المالكي إن وجود أحزاب بميليشيات في الحكومة أمر غير مقبول بحسب تعبيره، وأضاف إن على الأحزاب السياسية أن تنفذ قرارات الحكومة أو تنسحب من العملية السياسية، ولكنه استبعد أن تكون هناك قوة تريد الخروج من العملية السياسية. المالكي أكد أن الحل السياسي وحده الذي يمكن أن ينهي أعمال العنف، وقال إن حل الميليشيات لا يمكن أن يكون مجرد مسألة قوة، بل يتطلب وسائل عديدة لبلوغ الهدف في إقناع الميليشيات بأن تحل نفسها، فإن هذا أفضل، وأن حل الميليشيات يجب أن يكون من خلال القوى السياسية بحسب رئيس الوزراء في حديثه لوكالة أسوشيت بريس. وكان المالكي التقى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز التي وصلت إلى بغداد يوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها من قبل. واعتبر المالكي في أعقاب اللقاء أن زيارة رايز فرصة للتشاور والحوار بشأن عدد من القضايا ذات الأهمية للبلدين. رايز من جهتها قالت أن هذا وقت هام وتحد للشعب العراقي، ولكنه شعب قوي وهو شعب ملتزم، ونحن نعرف أنه سيتغلب على هذه التحديات بحسب تعبيرها. في إطار زيارتها للعراق، وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايس يوم الجمعة إلى أقليم كردستان للاجتماع مع القيادات الكردية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم قبل الاجتماع أنها ستؤكد أهمية أن يتوصل الكرد إلى حل توافقي بشأن القانون الجديد لتنظيم قطاع النفط. رايز التقت خلال زيارتها إقليم كردستان رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء أن الحكومة الإقليمية مع توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا. وأعلن بارزاني أن ممثلي الشعب الكردي اختاروا النظام الفيدرالي في عراق ديمقراطي موحد.
إن للشعب الكردي حق تقرير المصير مثل أي أمة أخرى، وهذا شيء طبيعي، ولكن برلمان كردستان قرر البقاء في إطار عراق ديمقراطي يعتمد النظام الفيدرالي.
رايس قالت أن في الدستور العراقي ضمانات لوحدة العراق، وأن هناك تفهما لأهمية الحكم الذاتي في إقليم كردستان، وأكدت أن من مصلحة الشعب الكردي ترسيخ الاستقرار والديمقراطية في العراق.
من مصلحة الشعب الكردي أن تكون جوار دولا صديقة وأن تحترم حرمة الأراضي العراقية واستقلال العراق، ومن مصلحته بكل تأكيد أن يعم الاستقرار والديمقراطية في بغداد والمناطق المحيطة أيضا.
ونوهت وزيرة الخارجية الأمريكية بالمحادثات التي أجرتها مع القادة الكرد حول المصالحة الوطنية وبناء عراق ديمقراطي موحد يسوده الاستقرار والسلام ويعيش بسلام مع جيرانه بحسب رايز. في غضون ذلك، تأخر موعد مغادرة رايز إقليم كردستان أكثر من ساعتين بسبب عطب ميكانيكي في الطائرة التي أقلتها إلى مطار أنبيل. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك قوله إن قائد الطائرة وأفراد طاقمها قرروا عدم استخدام الطائرة التي حدث عطب في محركها واستدعاء طائرة غيرها. وكانت رايز أعلنت في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة التي نقلتها إلى بغداد إن النفط يتعين أن يكون ملك الشعب العراقي كله، وأن تعود منافعه على العراقيين عامة. وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية أن وجهة نظرنا التي نقلت إلى العراقيين، وأعتقد أن غالبية العراقيين يتفقون معها، هي أن من الضروري أن يكون النفط عامل توحيد وليس عاملا يسهم في تقويض وحدة البلد. وحول آفاق تطور الوضع في العراق، قالت رايز أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته على اقتناع بأن عملهم الأهم هو تحقيق التوافق السياسي بمفردات المصالحة الوطنية، ويعني هذا قانون النفط والعمل بشأن اجتثاث البعث وتسريح الميليشيات في نهاية المطاف. وأشارت إلى النقاشات الجارية بين القوى السياسية المختلفة حول قضية الفيدرالية وتعديل الدستور. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن العراقيين يتعاملون مع قضايا جدية للغاية، وأن دور الولايات المتحدة هو ليس أن تحلها لهم، بل سيتعين على العراقيين حلها فيما بينهم. وأوضحت أن دورنا هو دعم جميع الفرقاء، بل دفع جميع الفرقاء للتوصل سريعا إلى هذا الحل، لأن الوضع الأمني ليس وضعا يمكن أن يطاق، وأن ما وصفته بالخمول السياسي لا يساعد على تحسينه. وأضافت رايز: هذه هي الرسالة التي أعتقد أن رئيس الوزراء المالكي يحاول توصيلها، والرسالة التي نحاول نحن توجيهها، وينبغي أن يكون واضحا للجميع لا سيما للحكومة العراقية أن هذه قضايا ملحة بحسب تعبيرها. وقالت رايز أن القادة العراقيين ليس لديهم وقت لمناقشة هذه القضايا بلا نهاية على حد تعبيرها. وأكدت رايز ثقتها بالمالكي الذي قالت عنه: أعتقد أن لديه القوة، وأعتقد أنه رئيس وزراء جيد جدا وقوي على حد وصفها. قال نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن في مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحته الحكومة نقاطا مهمة يجب أن تطبق وتفعل من أجل العمل على تحسين أداء الحكومة باعتبارها المرجعية السياسية الوحيدة للتعاطي مع الملف الأمني. وأضاف أن أهم ما تناولته مبادرة المصالحة هو بحث قانون اجتثاث البعث وموضوع المعتقلات العراقية. وأشار نائب رئيس الوزراء في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يوم الجمعة إلى أن قانون اجتثاث البعث استخدم للقيام بتصفيات تستهدف الخصوم السياسيين، ولهذا ستتحول هيئة اجتثاث البعث إلى هيئة قضائية بعيدا عن أيدي الساسة بحسب نائب رئيس الوزراء. واعترف صالح بخطورة الوضع الأمني قائلا أن السبب هو ما سماه التجاذبات السياسية والإسقاطات الطائفية التي تستفحل في الساحة السياسية، مؤكدا أن القيادات السياسية تقوم بمحاولات جدية للتوصل إلى حلول ناجعة. وحول قانون النفط الذي يجري النقاش بشأنه قال صالح إن هناك اتفاقا على ضرورة المشاركة في واردات النفط التي ستودع في صندوق خاص في بغداد، وتوزع هذه الواردات بعدالة وشفافية على سكان المحافظات حسب نسبتهم في كل محافظة، آخذين في الاعتبار حاجات بعض المحافظات والمظلومية التي تعرضت لها في زمن النظام السابق. وقال صالح أن سياسة العراق النفطية ستصاغ وتدار من قبل هيئة عليا تضم ممثلين من جميع أنحاء العراق، كما تم التوصل إلى قرار بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية كشركة قابضة وتفعيل الشركات النفطية في المناطق المختلفة من العراق وحسب الحاجة، على حد تعبير نائب رئيس الوزراء برهم صالح. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
شفت الجدع اللي وحسب اجرميه ومية شفتها الجد عين وحسن بشومية تري يزلو في مقرضة يا اخواني تري يزلو في مقرضة يا اخواني عضلي برق واسمية العيني تشبه ساعة انت القطاني العيني تشبه ساعة الرباني
قومي وقفلي وارفعي
ملبوسة النفنوف واللحمية الثوب زهيق لها يا اخواني الثوب زهيق لها يا اخواني
عودة مستمعين الكرام إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. استنكر مجلس النواب اليوم الجمعة اغتيال عضو المجلس عن التحالف الكردستاني محمد رضا محمود ومرافقه اللذين عثر على جثتيهما ليلة أمس الخميس بعد ساعات على خطفهما. وأصدر مجلس النواب بيانا قال فيه إنه يدين هذا العمل الإرهابي الجبان. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف إن جثة النائب محمود وجثة حارسه عثر عليهما في شارع المغرب بمنطقة العظمية. وكان النائب محمود الذي ينتمي إلى الجماعة الإسلامية المنضوية في كتلة التحالف الكردستاني في طريقه إلى الوقف السني حين تعرض إلى الخطف مع حارسه يوم الخميس، وهو أول نائب يتعرض إلى الاغتيال منذ تشكيل المجلس في شباط الماضي، وكان اثنان من أعضاء البرلمان السابق قتل العام الماضي. وفي شمال شرق بغداد قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ملازم الشرطة بلال علي أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في منطقة القاهرة مستهدفة أحد المولدات الذي اشتعلت فيه النار نتيجة الانفجار. وأضاف أن الإصابات وقعت بعد 10 دقائق عندما انفجرت عبوة ناسفة أخرى قرب المكان، وأن بين المصابين 2 من رجال الأطفاء الذين هرعوا لإطفاء الحريق الذي شب نتيجة الانفجار الأول. وقال الجيش الدنماركي اليوم الجمعة أن أحد جنوده قتل بعد إصابته يوم أمس الخميس في اشتباك مع من يشتبه بأنهم مسلحون كانوا يطلقون صواريخ وقنابل يدوية على قواعد بريطانية ودنماركية في محافظة البصرة. وبذلك يكون 6 جنود دنماركيين قتلوا في العراق منذ حرب 2003. ويتمركز نحو 500 جندي دنماركي تحت قيادة القوات البريطانية قرب مدينة البصرة. وفي محافظة ديالى ألقي القبض على أفراد عصابة تدير مكتبا للتزوير ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة في مدينة بعقوبة، فيما تعرض مركز شرطة بوهرز إلى هجوم شنه مسلحون مستخدمين أسلحة مختلفة. التفاصيل في التقرير التالي.
تعرض مركز شرطة مدينة بوهرز لهجوم من قبل مسلحين صباح اليوم الجمعة، واستخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. هذا ما أعلنه مصدر مخول في مركز التنسيق المشترك في بعقوبة لإذاعتنا في اتصال هاتفي، مضيفا إن اشتباكات وقعت بين القوى المتواجدة في البناية والمسلحين، وتدخلت قوة مشتركة من الجيش العراقي اللواء الثاني وشرطة ديالى لتعزيز وإسناد القوة المدافعة عن المركز، مما اضطر المجموعة المسلحة الانسحاب خارج المدينة، في حين فرضت السلطات المحلية في ديالى حظر التجوال على المركبات اليوم الجمعة وحتى الساعة 6:00 مساء، بينما نفذت مفارز مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية حملات دهم وتفتيش لمناطق شرق بعقوبة ضمن خطة الرد السريع لاعتقال مطلوبين. وأكد المصدر لإذاعتنا أن تلك القوات تمكنت من إلقاء القبض على أفراد عصابة تمتلك مكتبا داخل بعقوبة تقوم بتنفيذ عمليات التزوير ومعامل لصنع العبوات الناسفة. من جانبه قال مصدر في التنسيق المشترك أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في اعتداء مسلح من قبل مسلحين شرق مدينة بني سعد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نستمع معا لتقريرين. الأول يتناول قضية التعديلات الدستورية التي تطالب بها بعض الكتل السياسية، أما الثاني فهو مقابلة مع فرياد رواندوزي عضو مجلس النواب العراقي حول حادث اغتيال أحد أعضاء مجلس النواب في بغداد. وقبل أن نسعى نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر حول موضوع الاختصاصات والاندماج
الاندماج في العمل في المجتمعات الغربية. أما برنامج مبعدين المنوع فسيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية في حلقة جديدة يلتقي فيها الشاعر العراقي فالح الدراجي الإعلامية العراقية اعتقال الطائي. أما نبيل الحيدري فستلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يأتيكم ضمن فقرات الساعة الرابعة. ضيف الحلقة هو الدكتور ليث كبة مدير برنامج الصندوق الوطني للديمقراطية. كما ستتضمن ساعات البث فترات خاصة بتقارير المراسلين من داخل وخارج العراق تتناول مواضيع عديدة منها قضية ضم بعض المدن التابعة للموصل إلى أقليم كردستان العراق ووضع أجهزة الدفاع المدني ومراكز أطفاء الحريق في بغداد. وهناك متابعة لردود الفعل لدى أبناء مدينة الصدر حول مبادرة أبناء العشائر العراقية في محافظة الأنبار لطرد المسلحين الأجانب. وستكون هناك أيضا متابعة لزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى أقليم كردستان إضافة إلى تقارير فنية وثقافية وفقرة رمضانيات. كما ستستمعون إلى جولات صحفية على صحف كردية وعربية. مستمعينا الكرام هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها وأهلا بكم. مستمعينا الكرام نعود الآن إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. ففي سياق ذي صلة بعمل مجلس النواب العراقي الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن قانوني الاستثمار وتشكيل الأقاليم، يلاحظ أن لجنة التعديلات الدستورية لم تتمكن بعد من عقد أولى جلساتها. مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي تابع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول أسباب فشل هذه اللجنة في عقد لقاءاتها وإمكانية توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن التعديلات والتغييرات التي تطالب بها.
شهدت الأسابيع الماضية تجاذبات سياسية بين الكتل المشكلة لمجلس النواب على خلفية مطالبة بعض الكتل الإسراع بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي طالبت بها هذه الكتل. وبالرغم من مرور نحو أسبوع على إعلان تشكيل هذه اللجنة إلا أنها فشلت في الالتئام حتى الآن، والسبب وراء هذا الفشل هو الغياب المتكرر لبعض أعضائها الأساسيين. ممثل كتلة العراقية في مجلس النواب أسامة النجيفي بين في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن تغيب الأعضاء كان سبب الأساس وراء عدم عقد اللجنة اجتماعها الأول.
أعتقد هو غياب بعض أعضاء اللجنة عن التواجد في البرلمان، وهناك اتفاق خلال اليومين القادمين سيعقد أول اجتماع للجنة، وهناك تحضيرات كثيرة للبدء بالعمل بصورة مكثفة وقوية. وأعتقد الرأي الغالب هو لابد أن يكون توافق سياسي حول التغييرات المزمع إجراءها على الدستور.
طيب يعني وجهة نظركم، هل أن التعديلات المحتملة ستحظى بالتوافق أم سندخل مرة أخرى في أزمة سياسية؟
الأمر ليس بهذه السهولة، بالتأكيد هناك آراء مختلفة، والتوافق لن يحصل يعني إلا بعد محاولة تجاوز كثير من نقاط الخلاف. وإذا قدرنا أن نتوافق على الأشياء الأمور الأساسية والمهمة مثل موضوع الفيدرالية وموضوع صلاحيات الأقاليم ودساتير الأقاليم، أعتقد من الممكن أن تحصل تغييرات مهمة في الدستور، ولكن هذا الأمر لا زال قيد الدراسة والآراء مختلفة بشأن المواضيع المختلفة.
مناقشة بعض القوانين المهمة في مجلس النواب كان له تأثير أيضا على تأخر انعقاد الاجتماع الأول للجنة، بالرغم من أهميته كما جاء على لسان القيادي في الائتلاف العراقي الموحد الدكتور حيدر العبادي.
الشغال لأنه المجلس النواب تعرفون كان منشغل جدا في هذه الأيام في قانونين رئيسيين وجوهريين، قانون الاستثمار وقانون تشكيل الأقاليم، وبعض أعضاء المجلس مسافر ربما، هذا سوى خلل في تشكيلة لجنة تعديل الدستور. إحنا شكلناها بسرعة حتى نأمل أن تبدأ العمل بسرعة، ولو هي اللجنة تقول نحتاج إلى شهر واحد فقط لإكمال عملنا. على كل حال أمامهم 4 أشهر حسب نص الدستور لإكمال عملهم، إذا أكملهم على عملهم مبكرا فهذا أمر حسن. استعرفون أمام تعديل الدستور مسيرة طويلة، أولا على اللجنة أن تتفق على التعديلات، الأمر الثاني عليها أن تطرح تعديلات على مجلس النواب ثم يناقشها، على مجلس النواب أن يقر هذه التعديلات، إذا ما أقرها تذهب لا توجد هناك تعديلات، وإذا أقرها ستطرح على استفتاء شعبي، وهذا الاستفتاء الشعبي يجب أن يحظى بموافقة أكثرية الناخبين العراقيين على أن لا ترفضه 3 محافظات بأكثرية الثلثين، وهذا مسيرة صعبة ومسيرة مؤشرة معقدة. لهذا حقيقة الأمر لابد من توافق سياسي على التعديلات. إذا لم يكن هناك توافقا سياسيا على هذه التعديلات، لا أتصور أن هذه التعديلات يمكن تمريرها، لأنه تعديل الدستور ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى أكثرية كبيرة حتى يمرر أي تعديل دستور.
جبهة التوافق العراقية أبدت رغبة كبيرة لتولي رئاسة هذه اللجنة باعتبارها صاحبة التعديلات الأكبر على الدستور، فكيف تنظر قائمة التحالف الكردستاني لهذا الموضوع؟ هذا ما بيّنه لإذاعتنا عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب سروان الزهاوي.
لا مانع لدينا من أن تترأس أو يترأس عضو من جبهة التوافق العراقي رئاسة اللجنة التعديلات الدستورية حقيقة، لأننا لسنا بصدد أي تخوف على ما تتمخض عن هذه اللجنة من قرارات، لأن القرارات التي ستصدر من هذه اللجنة هي قرارات بالتوافق، وبالتالي لا يثير أي تخوف بالنسبة إلينا بأن يترأسها أي عضو من أي كتلة نيابية في البرلمان العراقي.
في الحديث على اتخاذ القرارات في التوافق، هنالك من أبدأ عظم من أن تكون قرارات هذه اللجنة بالتوافق باعتبار أن هنالك العديد من التعديلات سوف لن تجرى بسبب التوافق، كيف تنظرون لمثل هذه التعليقات؟
نعم، أنت تعلم بأن العراق الجديد قد بنيت على أساس توافقي حقيقة وليس على أساس الأغلبية، لأننا إذا سرنا على قدم وساق على الأغلبية وعلى تطبيق النظام الديمقراطي سنمرر قانون الأقاليم وقانون الاستثمار وغيرها من القوانين دون الاعتبار إلى رأي الأقلية. وصحيح أرى بأن هذه التوافق لها آثار سلبية، ولكن في الوضع الحالي المزري الذي يمر به العراق ليس لنا وسيلة إلا التمسك بمبدأ التوافق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونعود إلى العاصمة بغداد، حيث تم العثور على جثة النائب الكردي في مجلس النواب العراقي محمد رضا محمود، وجثة أحد حراسه في إحدى المناطق في منطقة العظمية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل وآخر المعلومات حول حادثة الاغتيال هذه، معنا على الهاتف فرياد راوندوزي، عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف في الكردستاني. سيد فرياد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
ما هي آخر المعلومات التي وصلتكم حول عملية الاغتيال هذه؟
بالأمس أبلغ سيد محمد رضا محمد، وهو العضو الشهيد الذي اغتيل بالأمس، بأنه ذاهب في الساعة 11 صباحا إلى الوقف السني، دائرة الوقف السني في العظمية، وبالفعل توجه من المنطقة الخضراء إلى هناك، وأنهى عملي هناك في بحدود الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر. في طريق عودته في منطقة القناة يبدو أنه قد تعرض إلى سيارته الذي كان معه أيضا سائقه الشخصي، مجموعة من المسلحين، وبعد فترة وجيزة تم العثور على جثته في شارع المغرب مع السائق الذي كان معه. نقلت الجثتين إلى المستشفى، وتم التعرف عليهما فيما بعد من قبل أعضاء في قائمة التحالف الكردستاني. ومن المعروف أن السيد محمد رضا محمد محمود، وهو عضو في الجماعة الإسلامية التي يتزعمها السيد علي باطير.
نعم. سيد راوندوزي، هل تعتقد بأن كون المغدور محمد رضا عضو مجلس النواب العراقي كونه إسلاميا وعلى قائمة التحالف الكردستاني وإسلامي كردي، هل هذا يثير الشكوك ويتهم جهات معينة بأن تستهدف شخص مثل السيد محمد رضا، أو كونه فقط نائب في مجلس النواب العراقي؟
أنا أعتقد أن الإرهاب في الوقت الحاضر لا يفرق بين كون هذا النائب كرديا أو شيعيا أو سنيا، ويبدو أن اليد الإرهاب قد طالت السيد محمد رضا محمد وللأسف، وكما قلت لا نعرف من يقف وراء هذه العملية الإرهابية الغادرة.
كيف كان رد الفعل لدى مجلس النواب العراقي، وهل كان هناك أي بيان تنديد أو استنكار لهذه العملية؟
استلمت قبل قليل بيانا صادرا عن قسم الإعلام أو في مجلس النواب العراقي يستنكر بشدة العملية الإرهابية، ويصف بأن هذه العملية لم تستهدف فقط السيد محمد رضا محمد، وإنما تستهدف العملية السياسية وكذلك العملية النيابية ومجلس النواب برمتها.
نعم، المعروف أنه هذه أول عملية اغتيال تطال أحد نواب مجلس النواب العراقي الحالي، هل تعتقد بأنه هذه العملية ستثير أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإجراءات واتخاذ إجراءات معينة لحمايتهم من عمليات الاغتيال ومن استهدافهم من قبل جماعات مجهولة؟
يعني أنا أعتقد أن هناك تقصير كبير الآن في من قبل الحكومة العراقية في مسألة توفير الحماية لأعضاء مجلس النواب، فكان من المفروض تأهيه السيارات لنقل أعضاء البرلمان شخصا لكل عضو. يعني
السيد راوندوزي، يعني أنت ذكرت بأنه النائب محمد رضا ويعني هو قتل مع أحد حراسه، يعني هل كانت معه حراسة قليلة يعني فقط هو وحارسه الشخصي، أم كان هناك حراس آخرين في حمايته ولكن هو الوحيد الذي قتل؟
يعني نعم، يعني في بعض الأحيان يقوم أعضاء من مجلس النواب العراقي بالخروج بشكل متخفي، ويبدو أن السيد محمد رضا محمد قد خرج هو مع سائقه وسيارته الصغيرة الشخصية.
نعم، لكي لا يثير الشبهات. من بغداد كان معنا السيد فرياد راوندوزي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، لقاء موسع جمع المسؤولين العراقيين السياسيين والإداريين والأمنيين في محافظات النجف وكربلاء ووسط والديوانية وبابل خلال مأدبة إفطار أقامتها القنصلية الأمريكية بمناسبة شهر رمضان المبارك. تشارلز هانتر المنسق الإقليمي للسفارة الأمريكية في منطقة جنوب الوسط تحدث لإذاعة العراق الحر عن أجواء هذا اللقاء خلال مقابلة أجراها مراسل إذاعة في الحلة على رزاق.
أقامت القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط مأدبة إفطار للشخصيات السياسية والإدارية والقادة الأمنيين لمحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية وواسط. إذاعة العراق الحر التقت السيد تشارلز هانتر المنسق الإقليمي للسفارة الأمريكية في منطقة جنوب الوسط.
ما هو الهدف من إقامة مثل هذه الوليمة؟
الهدف هو الالتقاء بالأصدقاء والشخصيات الكبيرة في كل الأفراد الأوسط في كل المنطقة والاحتفال بشهر رمضان الكريم.
هل هو تقليد تقيمه القنصلية دائما؟
معظم القنصلية والسفارات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الإسلامي تقوم بحفلة إفطار في هذا الموسم، وأنا شخصيا في كل بلد عشت فيها كنت أقوم بنفس الشيء للأصدقاء والضيوف الكرام.
وهل هو توطيد للعلاقات بين العلاقات الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية كقادة بين القادة العراقي؟
نتمنى أن العلاقات دائمة ومستمرة على مدار السنة، ولكن طبعا نعيش بنغمة التقاليد المحلية في كل بلد، وهذا من طبعا أهم وأفرح التقاليد في عالمكم الإسلامي، ونرحب بفرصة التعيش بهذه النغمات.
وكيف وجدت الأجواء في مثل هذه اللقاءات؟
الحمد لله ودية جدا، وما صارت أي مطر حتى ولو شفنا يعني سموات غائمة جزئيا اليوم، ولكن الحمد لله كل شيء كان بخير.
وهل هو امتداد للمصالحة الوطنية التي ينشدها العراق؟
والله مصالحة العراق طبعا اللي نتمناها بالنجاح، والواجبة المتواضعة هذه تشارك يعني حتى جزئيا في توطيد هذه العلاقات، فهذا يعني وصلنا إلى الهدف.
وما هي الرسالة التي توجهها هذا اليوم إلى الشعب العراقي؟
رسالة التأييد والسلم والديمقراطية والحرية طبعا، ونتمنى للجميع في هذا الشهر وفي العيد إنهم بألف ألف خير.
كانت هذه تغطية لمأدبة الإفطار التي أقامتها القنصلية الأمريكية للشخصيات السياسية والإدارية والقادة الأمنيين لمحافظات جنوب الوسط الخمسة. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي فارس شوقي الذي سيأخذنا عبر محطات عديدة للتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين في بلاد المهجر، وهم عمار ورضا وعلي، حول موضوع الاختصاصات والاندماج في العمل في المجتمعات الغربية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عمار،
رضا،
علي. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة اختصاصات، محطة تغيير الاختصاص، محطة الاندماج بالعمل، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة اختصاصات. كثير من الشباب كان عندهم الأمل في الاستمرار في الدراسة في أوروبا أو العمل من خلال الاختصاص اللي حصلوا عليه من العراق بالإضافة للخبرة، لكن هنا حصل العكس، هو عملية تغيير الاختصاص كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة له.
أنا كان اختصاصي انتيرير ديزاينر، يعني مصمم ديكور، يعني خريج أكاديمية فنون الجميلة قسم تصميم ديكور.
مارست الاختصاص فيه بالعراق؟
مارست اختصاصي واشتغلت يعني بمكاتب خاصة بالانتيريور ديزاينرز ويعني الأثاث تصميم ديكور، والله يعني تقريبا 3 سنوات. المحيط اللي أنا عايش به هو محيط فني، يعني فيعني انغمست بهذا المحيط وظليت يعني بديت يعني أنتج أكثر وأبدع أكثر، لأنه يعني كأنه هذا المجتمع ده يريد من عندي أنه أقدم وكل شيء متاح، يعني ولأنه اختصاصي الشيء اللي حبيته الشيء اللي يعني أردته، ويعني فيعني الحمد لله يعني كن يعني سو يعني تقريبا عملت 5 معارض يعني فردية وحوالي 7 معارض يعني جماعية.
شنو كان اختصاصك بالعراق؟
أنا اختصاصي هندسة مساحة، وحصلت بعدين ماجستير في تخطيط النقل والمرور بتخطيط الحضاري.
جد مارس الاختصاص هناك بالعراق؟
بالعراق يعني السنة الحياة العسكرية تقريبا كانت بالاختصاص، وبالإجازات أمارس أعمال مساحة يعني في مكتب أشتغل، وبعد ما تخرجت بعد ما تسرحنا بالأحرى قرار المهندسين كان 4 سنوات خدمت، تعينت بدائرة المساحة العامة ببغداد، فحياتنا كلها مشاريع كانت.
شنو اختصاصك كان بالعراق؟
باختصاصي بحار درجة أولى بشركة ناقلات النفط العراقية.
وهذا صار عن طريق دراسة؟
طبعا دراسة 3 سنوات بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. هو كان حبي أنه أدرس هذا الاختصاص، بس مو هذا الاختصاص، أنا كنت ناوي أدرس أنه على شهادة ضابط بحري، بس شاءت الظروف أنه المراحل الدراسية يعني ما خلصتها بسهولة، فالتجأت للمرحلة الثالث متوسط، مع العلم أنه أنا خلصت الإعدادية.
طيب كم سنة كان هذا الاختصاص أخذته؟
3 سنوات.
محطة تغيير الاختصاص. أصدقائي، مو من السهولة الواحد أن يتنازل عن هذه السنوات الدراسية. كثير من الشباب الآن غيروا اختصاصاتهم وقبلوا باختصاصات أخرى أقل من مستواهم العلمي، يعني خسارات بالسنوات الدراسية اللي مرت عليهم سابقا. ظروف كثيرة خلت الشاب ناكن يغير اختصاصه، من هذه الظروف كثرة العمل، عدم توفر الإمكانيات الكافية، وغيرها وغيرها وغيرها.
أنا أعيش في بريطانيا لندن، العاصمة. طبعا من جيت هنا أنا يعني ما قدرت يعني أنا كنت في بالي أو في خيالي أنه أظل أستمر على المجال اللي حبيته واللي عشت يعني طول عمري أنه أتمنى أظل يعني أشتغل به, بس مع الأسف يعني ما كانت الظروف مساعدة, فكان يعني عبارة عن يعني تحدي لي أنه لو أظل يعني أنا محبط وبس أريد أنه أكون يعني رسام أو مصمم أو أنه أنجح بحياتي أنه أكون واقعي أكثر.
طيب شلون صارت عملية تغيير الاختصاص هسه أنت تسوي غير اختصاص إذا تشتغل الآن؟
أساسا يعني قبل ما أجي لندن كنت أستاذ في جامعي في ليبيا, درست في القسم المدني 4 سنوات, ومن جيت هنا أنا يعني بالأحرى قبل ما أجي لهنا سبب بجي لهنا حتى أكمل الدكتوراه, فأني سامع أنه اللي يجي لاجئ يحصل دراسة مجانية يعني اللي جمعناه ب4 سنوات كلها أعطيناه للعصابة حتى نوصل لهنا. أنا من جد أقدم على الدكتوراه يعني قالوا لي 6000 فاون بالسنة. أنا أساسا من جد كنت مطلوب يعني فأياست بعد لأنه هم العمر بدأ يكبر وهم تنتظر توفي ديان مالتك إلى يعني طلعت الدراسة مو مجانية أصلا.
تغيير الاختصاص طبعا جينا اللي هنا أنا يعني من جينا كانت الحياة شوي بالنسبة لنا صعوبة لأنه جيت أنا اللي هنا كانت زوجتي باقية بالعراق, فإنه المفروض علي أنه أوفر يعني مبلغ من المال حتى أجيبها اللي هنا أنا. فالتجأت للعمل يعني لأنه مرحلة الدراسة تأخذ وقت وتأخذ يعني مجال كبير, فاتجأت للعمل بديت بالشغلات الديكوريشن.
الآن بالمرة غير اختصاص تدرس؟
لا طبعا الاختصاص تغير يعني من اختصاص بحري إلى اختصاص على الأرض يعني طبيعة مثل ما تقول شغلة فنية اللي هي أعمال ديكوريشن منها النجارة والصباغة.
يعني أنا بالبداية حاولت أنه أختار يعني مهنة قريبة يعني شوي بيها روح فنية أو روح بيها إبداع, يعني حاولت أدرس يعني هير دراسنج يعني حلاقة نسائية, يعني قلت أنه هذه بيها مجال بالإبداع, بس يعني تحولت إلى روتين بعد فترة. وبعدين بديت أسأل يعني بديت أبحث أسأل الأصدقاء يعني على فرصة عمل, يعني نسيت أنه أنا لازم يعني أكون في مجال معين لأنه بدأت حياة صارت أصعب خصوصا أنه أنا متزوج وصار عندي طفل, فهذه يعني الأعباء الحياتية اليومية يعني جعلت من عندي أنه أفكر أنه شلون مجرد أنه ألقي وظيفة, بس هاي الوظيفة لازم تكون يعني توفر لي فت حياة يعني على الأقل مقبولة أو إيه. فيعني بديت أبحث ووصلت يعني بمساعدة بعض الأصدقاء اللي هم مروا بهذا الطريق, يعني أنا مو أول واحد ولا آخر واحد. الطريق جدا صعب يعني نفسيا هو صعب أكثر ما هو بدنيا, خصوصا أنه أنا المهنة اللي اختاريتها يعني أنا كنت فنان وأصبحت مثل ما يقولون بين قوسين بالعراق أبو بواري.
أقرب شغل الاختصاص يعني هو الاختصاص العملي اللي هو في الحياة العملية يعني ما أعرف أروح مثلا تشتغل في مطاعم أو تشتغل سكيورتي أو تشتغل في إدارة مثلا في فندق معين من المسائل هذه. يعني حياتي أساسا بالعراق كلها عملية, لا انه دا اشتغل خلينا نقول هسه شو اسمه فورمان يعني شو ما تريد توصفها هي حياه عماله بعيد يعني حتى الناس اللي تلتقي بيهم يعني تفكيرهم يختلف عن 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 اي اي بالضبط يعني شو. لكنه من تضطر تشتغل بعد لان هم مطلوب فلوس وهم انا ما تقدر توقف من تاخذ اختصاص معين يعني بعد تحاول تبدع به.
قضيت سنين عمره وياك فلاح وعقب تعب السنين طلعت مطلوب يا حيف يا حيف هذا البشر مخلوق بس لسان يا عدو يا فجبي يا عدو يا فجبي
محطة الاندماج بالعمل.
من الطبيعي أصدقائي ظروف حولك تخليك أن تندمج بالعمل، يعني تحاول تبحث عن العمل، لأن العيش هناك كل صعبة في أوروبا. تحتاج أن تدخل كورس بسيط، تحتاج أنه تسوي علاقات عامة، وبنفس الوقت تحتاج أنه تقبل أعمال أحيانا أقل من مستواك. وبعد هذه الفترة بعض من الشباب يتعزز اندماجهم بالعمل ويستمرون إلى حد ما أن يطوروا بدراسات أخرى. الحاجة الماسة تخليك أن تندمج بالعمل، حاجة اقتصادية، حاجة العائلة، وحاجة التواصل للحياة، فمضطر أن تندمج بالعمل.
والله بديت أحب العمل لأنه هنا العمل كلش مهم، لأنه أنت إذا ما تشتغل يعني راح تشوف نفسك خامل، راح تشوف نفسك يعني. العمل بالشيء الاختصاص اللي تحبه هو كلش مهم وجيد، لأنه أنت تحاول تطور، تحاول أنه يعني هواي أمور تقدر تستفيد من عدها كل ما تستمر بالعمل نفسه، وكل ما تقنى أكثر، وكل ما تتعلم أكثر.
طبعا أنا حاولت أنه يكون اندماج يوفق يعني أسس علمية، يعني مو بس أنه أنا أريد أحصل على مهنة، فبديت أدرس يعني، قلت حتى أقوي الروابط بيني وبين هاي المهنة، حتى لا بعد فترة يعني ممكن أنه أعوفة وأقول لا أنا لازم أغير مهنتي. من أدرس وأتعب فأكيد راح أحافظ عليها، راح أبدأ أكثر. فيعني بديت يعني أخذت الخطوة الصحيحة، يعني قدمت على كلية يعني اللي هي اختصاص في هذا المجال، ودرست وأخذت شهادة، وبعدين طورت نفسي من يعني اختصاص المي اللي هي يعني كل أشياء لها علاقة بالحمامات إلى الغاز.
وبالضبط هو محنة البحث عن العمل بالبداية، إذا ما تعرف ناس، أنا كان يعني من حسن حظي أنه كان نسيبي يشتغل في فندق، فرادوا واحد مينتنانس، فأنا اشتغلت بالفندق يعني مينتنانس صبغ وما أدري شنو من هالمسائل. وبهالفترة هذه تعلمت أغلب شغلات العمل يعني التايلز واللباخة، أي فالمينتنانس بالفندق خدمني هواية.
المحطة المفتوحة لو مستمر بالاختصاص، شنو أحلامك كانت؟
يعني يمكن حلمي ما يتعدى حلم يعني أي إنسان آخر، يعني يحاول أنه يعبر عن مشاعره يعني من خلال الريشة أو القلم أو النوطة الموسيقية، يعني كفنان أو كإنسان هو قبل أن يكون فنان. ويعني الصعوبة أنه ما تتحقق، يعني مو سهول أنه إنسان يوصل إلى هاي المرحلة، يعني لأنه أنا كنت كل ما أرسم لوحة أو أعزف معزوفة موسيقية كنت يعني أشعر أنه هاني يعني ماشي بالطريق الصحيح.
لا طبعا، لأنه الظروف دائما يعني ما تجي ويا الإنسان مثل ما يريد. يعني مثلا يعني درسنا بالعراق وكملنا وتعيننا كموظفين، بس شاءت الظروف أنه طلعنا لهالبلد هذا، انعكست الظروف أنه شغلت مثلا هناك ببلدك من تطلع تسافر على باخرة أو تشتغل على فد مركب أنه عائلتك مطمئن عليها، يعني أهلك موجودين حوالين، جهالك حوالين، بس بالبلد الغربة لا، ما تقدر يعني تتمارس اختصاصك نفسه، فتشوف رأسا تتغير الاتجاه العمل من عمل إلى عمل ثاني. يعني
لو مستمر بالاختصاص، شنو أحلامك كانت؟
والله أنا كنت يعني أتأمل أن أخذ دكتوراه في الفلك أو بال يعني أسترونومي أو اللي تنسى الأسماء أهم يعني التصوير عن بعد شو اسمه، بس خلي شوية أتذكر الريموت سينسينج، التحسس النائي، لأنه اختصاص جديد في المجال مالتي. يعني كنت أتأمل أن أحصل بيه دكتوراه وأرجع حتى أرجع للعراق يعني، لكنه العمر بعد الظروف والعمر يعني بعد ما ساعد، يعني حتى إذا واحد يريد يقرأ أنا بيجمع صارت بغير شكل، لكن هذه شيء بوقت يعني، حتى أنا عندي بحوث ما كاملة بعد لحد الآن مجمعها.
محطة تحياتي. كلمة تبعث تحيات للعراق،
يعني أبعث تحية لكل شاب يعني فقد حلمه مثل ما أنا فقدت حلمي.
كلمة تبعث تحياتك،
أول شيء للعراق أهلا أرضا وسماء، والعراقيين والعراقيين جميعا وأهلي وأصدقائي.
طبعا أبعد تحياتي لسلامي لأهلي كلهم وأخواني وعمامي خوالي الأصدقاء، وسلام خاص لصديقي إحسان بدبي وكل الأحبة والأهل والأصدقاء بالعراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.